بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمّاج يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الدعوة السلفية في اليمن ذروتها دمّاج، فافهموا هذا أنتم أو غيركم. الدعوة السلفية أيضا في العالم كلها تستفيد من دمّاج بين مستقل ومستكثر، فافهموا هذا أنتم أو غيركم. الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
وهو عبارة عن أسئلة من الصومال أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة ليلة الثلاثاء في 14 من شهر جمادى الثاني لعام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بعض الأمور حصلت من عبد الكريم ابن حسن حوش وجماعته، وهم عبد الله حاشي وعبد الله البربراوي وأحمد عيد وياسين بن إبراهيم وموسى بن عبد الرحمن طرح. وهذه الأمور هي الولاء والبراء الضيق بعد مجيء العلماء وقبله، يعني مجيء الشيخين الفاضلين أبي عمرو الحجوري والشيخ زايد وشيخ زايد المصابي حفظهم الله. الأمر الثاني تحذيرهم الشديد من دار الحديث بدمّاج، ومن كتب الشيخ الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله مثل كتاب شرعية النصح والزجر وكتاب إعلام النكير وغيرهما. الأمر الثالث بغضهم لأهل السنة والجماعة في دار الحديث بدمّاج. الأمر الرابع طعنهم لعلماء أهل السنة، خاصة الشيخ يحيى حفظه الله. الأمر الخامس تسميتهم لأهل السنة بغلات الحجورية والدماجية، أعني الإخوة هناك الذين قائمون بالدعوة هناك يسمونهم بغلات الحجورية وبغلات الدماجية. الأمر السادس قيامهم بجلسات سرية في ساعات طويلة. الأمر السابع تعامرهم بعض الحزبيين مثل إبراهيم بن محيميد ومحمد بن إبراهيم العضني الصومالي، وهو الذي كان في عضن في براءة الذمة. الأمر الثامن ارتباطهم بالحسنيين مثل نعمان الوتر وترويجهم بأشرطته في الكلام على الشيخ يحيى حفظه الله. الأمر التاسع تأسيسهم الجمعيات مثل جمعية الهدى وجمعية يقرأ. الأمر العاشر كلهم متفقون على هذه الجمعية فيما أخبرنا الإخوة. الأمر العاشر بعنهم الشديد على الشيخين الشيخ زايد المصابي والشيخ أبي عمرو الحجوري. الأمر الحادي عشر تدريس كثير منهم للنساء بدون ستار. عبد البربراوي وجماعة أصحاب هرجيسة، عبد البربراوي وأحمد عيد وموسى طرح وياسين إبراهيم وغيرهما، هؤلاء الكبار. الأمر الثاني عشر ظهور عبد الله البربراوي في شاشة التلفاز. فالسؤال كيف نتعامل مع هؤلاء يا شيخ؟ وهل نحضر دروسهم ومحاضراتهم؟ وماذا تنصحون أهل السنة في الصومال تجاه هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم السيطرون في الدعوة هناك، والله أعلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أن جاءت عن بعض المذكورين أخبار نحو هذه قبل ذهاب الشيخين المذكورين إلى الصومال من زمن الأخ عبد الواسع ومجموعة كانوا هنا، ثم تكرر ذلك أيضا بعد رجوع الشيخين المذكورين، وكان هذا هو المكلف لنصح الأخ حوش وبعض من ذكر في السؤال في شريط وصلهم. ولا تزال الأخبار تتوالى قريب بعضها من بعض في هذه المسألة وعن هؤلاء الأشخاص، ولا يزال النصح أيضا يتكرر على ذلك المنوال مذكرين بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والقائل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والقائل في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والقائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والقائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
المنهج السلفي ليس موكولا إلى أحد، لا إلي ولا إلى غيري، موكول إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس هو يحيى الذي يقول بذلك القول في التحذير سواء من تدريس النساء مباشرة بغير حائل أو فيما يتعلق بأمور أخرى مذكورة في السؤال، ولكنه كتاب وسنة ومنهج سلف رضوان الله عليهم. كل ذلك يدل على البعد، على البعد عن الفتنة في تدريس النساء بغير حائل. نذكر بعض أدلة ذلك. قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأولئك المدرسون من الإخوان المسلمين الذين يدرسون النساء في جامعاتهم ومدارسهم وأماكنهم بغير حجاب، ويتخاطب مع المرأة مشافهة بغير حجاب، لا عذر لهم ولا لغيرهم في العمل بهذه الآية. الواجب عليهم أخذ هذا الدليل المبارك حتى ولو كان في سؤال المتاع. كيف إذا كان في تلقي العلوم وجلوس المرأة بين يدي المدرس وهو ينظر إليها وقد أمر بغض البصر عما حرم الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عقبة: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحم؟ وقال: الحم الموت. متفق عليه كما سمعت. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: مجالسنا يا رسول الله، ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلى المجلس فأتوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ لغض البصر وكف الأذى، رد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أدلة ذلك كثيرة، إنما نذكر إلماحا لمن قد يغفل عنها وتنبيها وتذكيرا. فالله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا تذكير. ويقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. من ثبتت عنه هذه الأمور التي ذكرت في السؤال هم أو غيرهم لا ينبغي النصح بالدراسة عنده ولا بالفرح به، فإن أفعاله وأعماله وإن كثر ليست بطيبة، وإن كثرت ليست بطيبة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والخبيث من حيث الجملة هو ما خالف الطيب سواء من الأطعمة أو من غيرها، هو ما ليس بطيب. الخبيث ما علم خبثه، من علم منه هذا هم أو غيرهم. ونرجو أن يكون هذا آخر نصح لإخواننا السامعين إن شاء الله.
فلا حاجة لإداء الدعوة السلفية ولا للتزهيد فيها ولا لتلميع الحزبيين الذين ما نفعوا أنفسهم بل أضروها بالبدعة والتعذب وصاروا نكبة عليهم وعلى غيرهم، ولا حاجة أيضا للعصبة، كل واحد يدافع عن إنسان وهو يعلم منه خطأ. لا، الواجب التناصح بيني وبين إخواني جميعا وبينك كل، ولا حاجة لما يشيل السمعة من المخالفات لبعض الأدلة أو المخالفات للسير الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. كثير من هؤلاء تتلمذوا في هذا الدار من قبل ومن بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا نعني بذلك على أنهم يشكرون خطأ وباطلا، لا، ولكن نعني بذلك أنهم إن لم يقوموا بشكر الحق فإنهم قد لا يوفقوا لشكر الله سبحانه وتعالى. والله أنه لا يتجاهل هذا الخير ولا يتنقصه إلا مخذول ومحروم التوفيق وممسوخ الفطرة. هذا شيء لا شك فيه، من حيث أن هذا كتاب سنة يا أخي، ومنهج سلف وتعليم الناس دين الله عز وجل. من أجل ماذا يتنقص؟ أي يتنقص من أجل تعليم القرآن؟ أي يتنقص من أجل تعليم السنة؟ أي يتنقص من أجل أنه لا يسأل الناس أموالهم، وأن الطالب يأتي بنفسه فيضع نفسه فيسر الله له من يكفيه وهو يتفرغ لعلوم دين الله عز وجل، بينما لو ذهب ربما يكد من أجل أن يكتسب معيشة، ربما ذلك الاكتساب لا يكفيه إلا وأولاده بدون طلب علم. ألا فاتقوا الله أيها الناس من هذه الأعمال أنتم أو غيركم، من كان هذا ثابت عنه فإنه يعتبر صادا عن سبيل الله، يخشى أن يذوق السوء. والله عز وجل يقول: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. لسنا والله نفرح بكثرة ولا نحزن على قلة في الدار، فإنه لله الحمد مليء على مر السنة، ولكننا نحذر من عواقب المضرات عليكم أنتم أنفسكم أو على من يفعل ذلك. نعم، هذا. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر الحمى. وليس المسألة بالعباطة والمسألة بدعوة صومالية ودعوة يمنية ودعوة كذا ودعوة كذا، لا، المسألة منهج واحد منبعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينهل منهم نهل منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهل منه سائر من استقام على ذلك إلى قيام الساعة. ينهل منه المستقيم في الشرق والغرب والجنوب والشمال وعليه تأتلف قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أوصي من يسمع بالبعد عن التلفزيونات ولا يفرح بأن صورته طلعت في الشاشة أمام المجتمع الصومالي، وأوصي من يسمع أيضا بالبعد عن الجمعيات ولا يفرح أن يديه صارت مليئتين بالدراهم ربما من العملات الصعبة،
فإنها مذلة ومذلة ومضيعة لكثير من الخيرات. هذا أمر ملحوظ بما لا يحتاج إلى مزيد وتكرار. أوصي من يسمع أيضا بحفظ الألسن عن السلفيين وتسليط الألسن بالحق عن المنحرفين والمبتدعين بالحق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. ومن الهوى التعصب. لماذا يقول عن هذا وهو يعني قائم بكذا وهو مكان كذا؟ لا، بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقاربنا وطلابنا ومشائخنا الكتاب والسنة. من حاد عن الكتاب والسنة فإنه يحمل وزره، ليحمل وزره. ولا يجوز أن يتابع إنسان على الخطأ. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهي تجادل عن نفسها. نعم، هذه إن شاء الله نصيحة أرجو أن تكون موطن اعتبار يا بربراوي. هذه النصيحة لك يعني فيما يتعلق بالتلفزيون، اتق الله. وإياك أيضا وأنتم وكل من يسمع سواء هم أو غيرهم بالاغترار بالحزبيين الذين قد باروا عندنا وتنفقون بضاعتهم عندكم. أنتم تجمعون البائرين، بضاعة البائرين تبور عندكم. نعمان الوتر قد صار يتلمذ على الزيدية، على بعض الزيدية يتلمذ في صنعاء وأنتم تلفلفون أشرطته. لو جاءكم الشيطان ومعه شريط على يحيى تقولون هات يا شيطان، أهم شيء أنك معك شريط على يحيى يتكلم في يحيى. بحمد الله قد تكلم ولله الحمد من زمن أبي الحسن إلى الآن ربما مئات من هؤلاء الببغاوات، ومع ذلك يذهب كلامهم أدراج الرياح، والله ما له قيمة ولا أثر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نحن نصول على الباطل بالأدلة، ما بحمد الله بالأدلة، وهم يبقبقون بكلام غير أدلة. ولما كان الأمر كذلك دافع الله سبحانه وتعالى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا. نرجو أن ذلك حاصل إن شاء الله. فإن كان هذا حاصل في إخواننا السامعين أو في غيرهم نقول أربعوا على أنفسكم، والله ما تضرون ولله الحمد ما تضرون إلا ذنوبي، إن حصلت مني ذنوب فأبشر أنني أدقق نفسي بنفسي. وأما إن كنت إن شاء الله أبذل وسعي في الاستقامة وفي بيان الحق، والله بإذن الله عز وجل وفي التحذير من الحزبية ومن البدع أينما كانت، أسأل الله أن يعينني على ذلك حتى أوسد في قبري، فإنني أعتبر هذا عبادة وجهادا. وما أنا تارك أحد ممن يوشوش على الدعوة السلفية بإذن الله عز وجل، إلا إذا ضعفت عن ذلك شيئا ما. أما أتركه بالكلية لا، ما يصلح ولا يجوز. هذا دين. أوصي الإخوان بتقوى الله عز وجل، وأننا نتعاخى على الكتاب والسنة ونتظافر على ذلك. احترموا إخوانكم الثابتين على الكتاب والسنة. الأخ أبو عمر، الشيخ أبو عمر، الشيخ زايد، والله ما جاءوا لسحبكم عن مراكزكم، ولكن جاءوا لمعارضتكم. فبأي حديث وبأي مبدأ يتكلم في الشيخين وهما جاء للدعوة السلفية ومع الرفق واللين بما لا يستطيع أحد أن يفتح فاه عليهم ولو صوفي، لما لازماه من الرفق واللين والدعوة السلفية الصحيحة؟ قال الله قال رسوله. صوفي يحترموهم وتركوهم يتكلمون في مساجدهم وأنتم تغلقون مساجدكم دونهم، أهكذا يأمركم المنهج السلفي؟ نعم، هذا ليس بصحيح. نعم، هذه نصيحة ونأتي إن شاء الله على بعد ذلك من الأسئلة. وأنا أقول إن من ضاد الدعوة السلفية وبالأخص في هذه الآونة في دار الحديث بدماج أن حاله أنه يضرب نفسه بنفسه, أنه يضرب نفسه بنفسه, ما يصنع الأعداء في جاهل ما يصنع الجاهل في نفسه, وأن حاله كالباحث عن حتفه بأنفه بظلفه, لا نقول عن موته ولكن عن سقوطه وعن بغض المجتمع الصالح له, كالباحث عن حتفه بظلفه. وما ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الخير حاصلا في هذا المكان لا ينكره إلا مكابر, وأن مضادة الخير أو مصادمة الخير يعتبر من المضادة المغضبة لله سبحانه وتعالى, من المضادة المغضبة. يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وما كان السبب من ذلك إلا أن هؤلاء كانوا على خير واستقامة وعلى غيرة على دين الله وعلى إلى آخره, وأبو بكر إنما قال أتقولون هذا لسيد قريش, ومع ذلك خشي أن يكون أغضبهم أتى إليهم قال أغضبتكم يا إخوتاه, يطلب منهم المسامحة. هذا نموذج عظيم لمن يريد أن ينفع الله به عز وجل أن لا يقف أمام الدعوة السلفية. الدعوة السلفية في اليمن ذروتها دماج, فافهموا هذا أنتم أو غيركم. الدعوة السلفية أيضا في العالم كلها تستفيد من دماج بما بين مستقل ومستكثر, فافهموا هذا أنتم أو غيركم. الدعوة السلفية دين الله الحق, دين الله الحق. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, فلا ينبغي تحقيرها من أجل شيء ولا من أجل هذا ولا ذاك. ومن حقر ما عظم الله جدير أن يحقره الله عز وجل. نعم, ربما كان فيه تنبيه على ما سبق, وإن شاء الله القصد منه النصح. وشيخ الإسلام يقول المؤمن للمؤمن كاليد للأخرى, أي أن اليد تغسل الأخرى وقد لا يخرج الدرن إلا بشيء من التخشين, على أن هذا الكلام وما قبله لله الحمد ما فيه إلا الرفق واللين وما فيه أدنى تخشين. نسأل الله أن يجعل فيه النفع والبركة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني, إذا غسل الميت هل يفصل بين الغسلات بوقت طويل؟
لا يحتاج ولا يلزم الفصل بين الغسلات لا بوقت طويل ولا بوقت قصير. اغسل, قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن واجعلنا في الآخرة كافورا. فتحري الفصل بين غسلات الميت بوقت طويل كما ذكر في السؤال من المحدثات, مما لا دليل عليه من المحدثات.
السؤال الثالث, بعض الناس إذا كفنوا الميت جعلوا في منافذه قطنا بدون حاجة ظاهرة, ويقولون فعلنا ذلك احتياطا لئلا يخرج منهم ما يلوث الكفن, فسؤال هل لهذا أصل في السنة وما حكم ذلك؟
أما في السنة فلا أصل له, وأما عند اللزوم فقد جاء في كتب الفقه وذكرنا له كلاما في جامع الأدلة والترجيحات, وحاصله أنه يغسل ثلاثا, فإن حصل منهم ما يحتاج إلى مزيد غسل رابعة وخامسة, فإن حصل منهم ما يحتاج إلى مزيد غسل سادسة وسابعة, أي من حيث أنه إن خرج منه شيء ولا يحتاج إلى تعصير بطنه, هذا شيء من التكلف أنه يعصر بطنه من أجل أن يخرج منه شيء حتى يبقى نظيفا, لا, إن خرج شيء غسل إلى السابعة. بعد ذلك إن رأوا أنه خرج منه شيء لا بأس بحشو دبره بشيء يعني ماذا يسد ذلك حتى لا يتلوث الكفن؟ هذا بعد السابعة. قال ذكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الخامس 566 منقول عندنا في جامع الأدلة الترجيحات في أحكام الأموال، قال لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه، انتهى. قلت أنا كذلك، ولهذا كان أيوب يفعله ومحمد بن سيرين لا يفعله، وابن سيرين أعرف بغسل الميت لأنه راوي حديث أم عطية والله أعلم. وإذا حصل خارج منكر بعد السبع غسلات وحشي دبر الميت بطين أو قطن بحيث يتوقف الخارج ويتمكنون من غسله، غسل ذلك الموضع بالذات ما كان موجود غسل ما كان موجودا بعد السبع غسلات، فقد قال بذلك جماعة أهل العلم هو مجرد اجتهاد غير ملزم. وانظر مصنف بن أبي شيبة الثالث 142 إلى 43 و100 تلك الطبعة الرديئة طبعة الباز مكتبة الباز.
السؤال الرابع، إذا مات شخص فهل يذبحون ويصنعون طعاما فما حكم هذا؟
جاء من حديث جعفر من طريق جعفر بن سارة النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم يصنعون فإنهم عندهم ما يشغلون. هذا عكس صنيع بعض الناس الآن. جعفر بن سارة فيه جهة، جعفر بن سارة فيه جهالة، خالد بن سارة فيه جهالة، نعم فيه جهالة. وعلى هذا فلا يلزم أن يصنع للأولياء الميت طعاما من حيث وهم قادرون على ذلك، إلا إذا رأى منهم ما يحتاج إلى هذا وهم مرهقون ومتعبون أو من شدة الحزن وآنسهم، فهذا أمر طيب. ربما صنعوا لأولياء للمرأة أو كذا تلبينة، يكون مستأنى يكون شاهدا لهذا الذي من طريق خالد بن سارة فيقوى به. أما صنيع كثير من الناس الطعام والذبائح عندنا في اليمن أيضا للقات والدخان وما إلى ذلك الأشياء، فهذا فيه إتلاف لأموال الميت، فيه تكلف في غير موضعه، ينصح بالبعد عنه. حتى الاجتماع للعزاء على طريقة بعض الناس من الخيام ونحوه وإعلان العزاء في يوم كذا إلى كذا لا أصل له، لا أصل له، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كرهه عدد من أهل العلم.
السؤال الخامس، عندنا ما يسمون الحال هو عبارة عن دفع مال مكافأة، وهو عبارة عن دفع المكافأة المالية إلى أولياء مضروب، وذلك إذا حصلت مشكلة بين من ضرب من ضرب وقتل ونحوهما، فالسؤال ما حكم دفع هذا المال؟
إذا كان عرش لا بأس به، إذا كان ضرب وأرشه القاضي أو قدر ذلك بمقدار عرشه فلا بأس به، العرش له أصلا، نعم. وإن كان شيئا ولم يظهر في السؤال الذي سأذكره، الشيء الذي سأذكره، وإن كان شيئا عبارة عن مال باعتبار شيء من الخرفان أو الكباش أو كذلك يعني ماذا من البقر أو ما إلى ذلك يذهبون به بهذا المال إلى المضروب أو إلى أولياء المضروب يسمونه هجرا، فهذا من المحدثات، هذا من المحدثات، وبالأخص إذا نحر وذبح هذا من المحدثات، هذا بابه آخر. على كل، إعطاؤه شيئا من المال مقابل الضرب عبارة عن أرش معمول به عند الفقهاء، معلوم في كتب الفقه، ونحن نقرأ هذه الأيام في الديات والأروش وسنن البيهقي مرت بنا كثير منه.
السؤال السادس، ما حكم قتل الجاسوس المسلم، وما هو الراجح في ذلك من أقوال أهل العلم؟
الراجح عدم قتل الجاسوس المسلم. هناك أقوال مذكورة في سورة المنتحنة في تفسير سورة المنتحنة من كتب التفاسير، لكن عدم الراجح عدم قتل الجاسوس المسلم، نعم. أما الجاسوس من الكفار الذي يتجسس على المسلمين فالراجح لولي الأمر أن يقتله، أنه لولي الأمر أن يقتله إذا أمنت صولة الكفار، أمن صولة الكفار لما في ذلك من الأضرار، لما في ذلك من الأضرار على المسلمين، ولي الأمر له أن يقتل الجاسوس الكافر المضر للمسلمين، وليس له أن يقتل يعني على الصحيح الجاسوس من المسلمين، لأنه عبارة عن فاسق، يعزره ويزجره ويؤدبه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. فالجاسوس المسلم يعتبر مرتكبا لفسق، الذي يتجسس على المسلمين مرتكبا لإثم، يكون مرتكبا لإثم.
السؤال السابق: ما حكم دعوة الشوارع وهي عبارة عن محاضرات للناس من رجال ونساء في الشارع، خاصة بعضهم يعملون بعد المغرب؟
أما محاضرات النساء فقد انتهينا منها سبق. يعني دعوة الشوارع معناها مؤداها حاضر لك لفيف من الرجال والنساء يقفون في الشارع وأنت تحاضر، هذه محجبة وهذه مكشفة وهو يحاضر. هذه الطريقة هي طريقة، يعني هذه الطريقة محاضرات النساء بغير حجاب، مؤداها محاضرات بعض النساء ولو بعض النساء في المجتمع الحاضر بغير حجاب. بقي ما إذا يعني احتاج إلى دعوة المسلمين في شارع أو في غيره بما لا فتنة عليه، فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار في أسواق ذي المجنة وعكاظ ذي المجاز ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أدل ذلك معروفا، فلا بأس بدعوة المسلمين وبدعوة الكافرين وبدعوة كل من يحتاج إلى دعوة. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعوا إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هذه الطريقة التي ذكرت في السؤال فيها ربما تعرض لفتنة النظر إلى النساء، وفيها أيضا شيء من امتهان العلم في الشوارع، وممكن أن يعلم المخطئ. عمر بن الخطاب كان يمر في الأسواق ومن رآه مخالفا علاه بالدرة. نحن لا نقول لك عليه بالدرة، ربما أنت معك درة وغيرك معه درة، معه درر أو درر، وهذا باب في فتنة. ولكن نقول انصح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا كان الصحابة يمرون في الأسواق ينصحون من رآه مخالفا. أما أن يقف إنسان في السوق ويدعو ويعلم ما إلى ذلك ويخطب، هذا ما سار عليه منهج السلف بعد ظهور الإسلام. نعم.
وأخيرا، لماذا تنصحون إخوانكم وجزاكم الله خيرا؟
نحن ننصحهم بطلب العلم، ننصحهم بطلب العلم وننصحهم بالصبر على الفقر. نعم، البلاد التي قد يكون فيها فقر ربما يهجم عليها التحزب أكثر من جانب المال، جانب الجمعيات، جمعيات الحزبيين التي صارت فتنة على الفقراء والمساكين. وكذلك ننصحهم بالحفاظ على الدعوة حفاظا صحيحا. الذي يريد أن ينفع الله بدعوته يستقيم على الكتاب والسنة، يستقيم استقامة في أخلاقه، في معاملته، في دعوته، في عبادته، يكثر من ذكر الله ومن عبادة الله عز وجل، ويلزم الرفق، ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. والإخوة الذين زارونا، نعم، وهم يعرفون أسماءهم، نسيت بعض أسمائهم، الحقيقة رأينا منهم محبة للسنة ودعوة إليها واحتراما لإخوانهم أهل السنة، لا سيما الذين نزلوا هناك وغير ذلك. ننصح بالاستفادة منهم، فإننا والله نحب من كان متعاونا على البر والتقوى، يستفاد منهم ويستفاد ممن كان على هذا الخير وعلى هذه الدعوة. ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا وعن دعوة أهل السنة وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما